طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: سمعت أحمد بن الحسن، وهو الآم لهذا، يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث، فقال: عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلت: نعم. أنا استغرب الإمام أحمد أنه عن النبي. قلت: نعم. حدثنا حجاج بن نصير قال: أخبرنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: الجمعة على من أواه الليل إلى أهله. قال: فغضب أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك مرتين. قال أبو عيسى: إنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لضعف إسناده، ولأنه لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحجاج بن نصير يضعف في الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبري وهو الذي يسمى المكبر أخو عبد الله بن سعيد، لا هذا عبد الله بن سعيد المقبري، هذا ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث، أنا كان يهم في الحديث، فالحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فكل من روى عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطأه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. ولهذا ذكر أن الذي يستشهد بحديثه هو الذي لا يكون شديد الضعف، ليس بمتهم ولا شديد الغفلة. قالوا: هذه الحكاية عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن حنبل قد ذكرها الترمذي أيضا في كتاب الجمعة، وسبق ذكر هذا الحديث هناك وبيان ضعفه، وفيه ثلاثة من الضعفاء: حجاج بن نصير الفصاطيطي، ومعارك بن عباد، وعبد الله بن سعيد المقبري وهو أبو عباد، وقد سبق ذكره، وذكر حجاج أيضا ومعارك في الكتاب في غير موضع. قال: وكان الثوري يروي عن أبي عباد هذا، يقول: استبان لي كذبه في مجلس، وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، وقال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه، وقال البخاري: تركوه. وخلاصة الكلام أن هذا الحديث لا يصح، ولم يصح شيء في هذا الباب إلا ما جاء كما ذكر عن التابعين وغيرهم، وإلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح شيء فيه. وقول الإمام أحمد أنه ما كان بمسافة فهر بمسافة فرسخ، على ما كان بمسافة فرسخ فإنه يجب عليه الجمعة، أو هذا قول الشافعي أقصد، وقول أحمد أنه من معنى من السماع، من يسمع النداء يجب عليه. وقدره بعض أهل العلم، وهذا أيضا تقدير الشافعي، أنه قدر سماع الأذان بفرسخ معنى مع هدوء الأصوات، فإنه يسمع من فرسخ، الفرسخ معنى الظاهر 5 كيلو، لأن الفرسخ الواحد 3 أميال على 5 كيلو، 5 كيلو سيسمع الإنسان مثلا في أذان الفجر وكذا، أذان الفجر ممكن، لكن الظهر والظهر، لكن الآن صعب، الآن بحكم الإزعاج الذي يكون في الشوارع، وغالبا ما سيسمع، الآن لو طلع هنا وحكم المباني هذه وكذا، لو طلع مثلا فوق السطح ما بيسمعوا إلا من كان قرب المسجد.
الحكم الآن على المسافر.
المسافر أنا من الذي يجب عليه؟
هذا قال تقدير.
إيه.
حد قدر أقل من.
أه؟
حد من العلم قدر أقل من السمع.
أقل. ما أدري والله. بعض استدل بهذا الحديث الجمعة على من أواه الليل إلى أهله، لكن هذا مو صحيح. هذه مسافر ستكون بعيدة. معنى إذا جاء من بعد الجمعة يأوي إلى الليل يكون عند أهله. أنا مسافة نصف يوم، أنا أكثر من 5 كيلو. مشي مشي الآن إلى المستشفى كم؟ 3 كيلو. بعد عاد بكيلو مثلا. الآن لو واحد مشى إلى المستشفى ممكن يصل نصف ساعة أو ساعة إلا أربعة بالكثير. ها؟ ما بيزيد على الساعة. أنا ممكن تكون ساعة ونصف، 5 كيلو، لكن هذا نصف يوم كامل. طيب، قال أما ما ذكره الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب أو من هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة خطأه ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديث فإنه لا يحتج به، فمراده أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العلمية العملية. العملية عندكم وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب، فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل. أنا إيش المراد؟ أن الإنسان الذي هو لين في الحفظ وكذا لا يقبل منه ما كان في الحلال والحرام، وإنما قد يقبل منه ما كان دون ذلك، معنى في الترغيب وغيره. قال رواد بن الجراح سمعت سفيان الثوري يقول لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. معنى في حديث الحلال والحرام يحتاج إلى تشديد لأن الأمر دين، أما الترغيب فهو قد جاء مثله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال أخبرنا عبده وابن سليمان قال قيل لابن المبارك وروى عن رجل حديثا فقيل هذا رجل ضعيف، فقال يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء. قلت لعبده مثل أي شيء كان؟ قال في أدب، في موعظة، في زهد. وقال ابن معين في موسى بن عبيدة أو ابن عبيدة الربدي، هو المشهور عبيدة، موسى بن عبيدة الربدي، قال يكتب من حديثه الرقاق. وسيأتي أيضا أن الإمام أحمد لما سئل عن موسى بن عبيدة قال لا بأس في الترغيب والترهيب، أما إذا جاء الحلال والحرام أرد أو ده نريد رجال هكذا. أنا شداد قالوا أنه رفع إبهامه. طيب، قال ابن عيين لا تسمعوا بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. وقال أحمد بن إسحاق يكتب عنه المغازي وشبهها. وقال ابن معين في زياد البكائي لا بأس به في المغازي أما في غيرها فلا، وإنما يروى في الترهيب والترغيب والزهد والآداب حديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب، فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم، كذا قال ابن أبي حاتم وغيره. أنا الآن يقول أن في الترغيب والترهيب ممكن يتساهل الإنسان، إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا، وإذا جاء الحلال الحرام شددنا كما قال عبد الرحمن المهدي وأحمد. وهنا الترمذي يريد أن يبين أن من كان متهم بالكذب وكذلك لم يكن شديد الغفلة فلا بأس أن يؤخذ حديثه في الترغيب والترهيب، لأن ضعفه يسير، ومشى على ذلك جماعة من أهل العلم. ومن هذا أيضا الباب أخذ بعض العلماء أنه يصح العمل بالحديث الضعيف في بشروط: أن يكون في الترغيب والترهيب، وأن يكون ضعفه غير شديد، وأن لا يعتقد بالعمل به أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وغيرها من هذه الشروط. لكن تجد كل من يقول مثل هذا أو أكثر من يقول هذا لا يلتزم بالشروط، أحيانا يكون حديث ضعيف جدا بل بعضه مكذوب موضوع فيجعلونه في الفضائل، مثل ما ذكر النووي مثلا في الأذكار حديث من أحيا ليلة العيدين نار الله وجهه وكذا قلبه يوم تموت القلوب وكذا، أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، وهذا الحديث ضعيف جدا، بل فيه عمرو بن خالد الواسطي أو عمرو بن هارون وكلاهما كذاب، فكيف يعمل بمثل هذه الأحاديث؟ قال: وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى حديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام، وهذا يدل أيضا على أن في المسألة خلاف، فمسلم شدد في هذا الباب. والذين حمل كلام مسلم حمل كلام العلماء المتقدمين على من كان مقبول، على ما تكون عنده غفلة أو لين الحديث وكذا، فحمله مثل على رواية عطاء بن مسلم الخراساني، وعطاء ثقة إلا أنه حصل له اختلاط. وذكر أيضا عوف العرابي وقارن بين رواية الثقات الكبار وبين رواية هؤلاء، فأراد يقول مثل هؤلاء لا بأس أنه يعني يمشى حديثه، وهؤلاء غالب أحاديثهم في الصحيحين في البخاري ومسلم ولم يضعفون، وإنما حصل منهم بعض مثل عطاء هذا حصل فيه اختلاط، وعوف العرابي كان ثقة لكنه فيه شيء فقط من الوهم، عنده أوهام يسيرة لا تنزله إلى عدم الحفظ. واختار جماعة من المعاصرين ما ذكره مسلم، وكذلك أيضا من العلماء ابن العربي أيضا يقول أن في العمل بالحديث الصحيح غني عن الضعيف، كل عمل بالحديث الصحيح غني عن الضعيف. والظاهر أنه أيضا ألف بعض أهل الحديث، ظاهر كأنه الكتاني ألف كتاب في هذه المسألة أو جزء ألفه في هذه المسألة. وأكثر المعاصرين من علمائنا الآن كالشيخ الألباني والشيخ أنا الذين عاصرناهم كالشيخ بن باز والشيخ المعتيمين والشيخ لا الشيخ المعتيمين ممكن لأنه ذكر في في شرح المصطلح هذا على أنه مقر به، لكن في السيرة العملية التي له غالبا ما يأخذ بالأحاديث الضعيف. والشيخ الألباني صرح في أكثر من كتاب إدمان منه وفي غيره أنه لا يؤخذ إلا الصحيح، وكذلك كان شيخنا مقبل رحمة الله عليهم أجمعين. قال الترمذي: وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. طيب إن شاء الله لعل هذا نتركه في الدرس الحالي.